بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم المائده الرب المقدسه من انجيل القديس لوقا الاصحاح 16 مثل الغني والعازر. يقول لنا سفر الامثال في الإصحاح 11 من العدد 7 و8: عند موت إنسان شرير يهلك رجاءه، ومنتظر الأثمة يبيد. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه. ينفرد القديس لوقا بمثل الغني والعازر عن باقي الأناجيل الثلاثة الآخرين، حيث إننا نتساءل مرات عديدة في حياتنا: يا ترى ماذا بعد الموت؟ ونريد أن نعلم إن كان بحب الاستطلاع أو إن كان من الخوف من المستقبل، ماذا ينتظرنا بعد حياتنا على الأرض؟ ماذا يوجد في العالم الآخر؟ ما زال مجهول لدينا جميعاً، وهذا ما سنختبر عندما نمر بهذا الطريق، عالم الأخرويات. والسؤال الأهم من ذلك: هل هناك حقا وفعلا عالم جديد ينتظرنا؟ هل هناك حقا حياة بعد الموت؟ هذا السؤال يشغلنا جميعا، حتى ولو كنا نهدئ من روعته في داخلنا من حين إلى آخر، ولكن يرجع لنا هذا السؤال بقوة وإلحاح عندما نمر بتجربة قاسية، أو نمر بتجربة مرضية، أو لما نكون في تجربة من شكل آخر، أو عندما نرى شخص مريض في حالة الاحتضار، أو عندما نزور مريض في المستشفى، أو لما نكون في واجب العزاء. نتأثر سريعا، وبعد ذلك نعطي لأذهاننا راحة من هذه السؤال، لأن هذا السؤال حقيقة هو متعب وصعب لنا، لأنه يتخلل من خلال هذا السؤال بعض الحين الرجاء وبعض الحين اليأس. لذلك علينا نحن المسيحيين أن نسأل هذا السؤال بصيغة مختلفة عن العالم، عن الآخرين، بل يطرح في داخلنا بعض التساؤلات الوقتية أي الزمانية. تقول: لماذا يا رب الأشرار يتمتعون على الأرض؟ ولماذا ربما نكون ننعت ونصف نفسنا نحن الأخيار، يعني الصالحين، تكون حياتنا شقاء بعض شيء، نتألم ونتعذب، أو مرات نمر بتجارب ونتساءل: أين أنت يا الله من حياتنا اليومية؟ نرى بإدانتنا بعض الشيء للآخرين، أن الآخرين لا يستحقون حياة الرغد وحياة الرفاهية، وحياة السلم التي يعيشونها. نجدهم في بعض الشيء كأنهم أشرار، وننعت نفسنا بأننا أفضل منهم، ومع ذلك نتألم في حياتنا وكأن ليس لنا رجاء. نرى في بعض المرات الذين نطلق عليهم الطالحين أي الأشرار، وربما يكونوا أغنياء يتمتعون بالمال أوفر من غيرهم، ونقول حياتهم رغدة، ليه أنا يا رب دون الآخرين لا أتمتع بذلك؟ هذا السؤال نجد إجابته من سفر الأمثال، يقول لنا بيقين وإجابة قاطعة عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه. الشخص الشرير لما يموت وينتقل إلى العالم الآخر ليس عنده فرصة أخرى، انتهى رجاؤه باللحظة الأخيرة على الأرض. ولكن يعطينا رجاء أفضل الصديق، يعني الشخص الكويس ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه، تتبدل الأدوار ودورة الحياة تتراجع. من كان على الأرض يتمتع يكون في السماء هو في حالة الشقاء، ومن كان في حالة الشقاء على الأرض يكون في السماء من الأخيار أي المميزين، ويكون في حالة هنية. لذلك أردت من هذه المقدمة أن أعطي لنا جميعا هذا الرجاء الكتابي من الكتاب المقدس. لا تخافوا، لا تغروا بمهرجانات الحياة، لا تغروا بالأشخاص الذين يتمتعون مؤقتا، ولكن كون عندنا الصبر والثقة إننا سنكون عندنا حياة أفضل. لذلك إنجيل القديس لوقا ينفرد بهذا النص الفريد بتجربة ربما تكون واقعية وحقيقية لشخص اختبر مثلنا في حياتنا اليومية. يعطي لنا القصة الشهيرة التي ترعرعنا عليها منذ طفولتنا في مدارس الأحد، نص الغني ولعازر، الجميع يحفظه عن ظهر قلب، ولكن ليست فقط الحفظ والمعرفة الأهم، ولكن العبرة من هذا النص هي الأهم. يطرح لنا القديس لوقا في مشهدين واضحين متجليين، وكأنه يعرض لنا فيلم متحرك اليوم، صورتين لشخصين مختلفين، شخص يطلق عليه الغني وشخص آخر اسمه لعازر ويصف بالشخص الفقير. وجميعا بدون استثناء، إن كنا صغار أو كنا كبار، عندما نسمع هذا النص كأننا فعلا عشنا هذه التجربة، وكأننا نرى في فيلم سينمائي أمامنا على الشاشات السيرة المختلفة لهؤلاء. سيكون عندنا مقارنة بين الشخصيتين، أولا من حيث حياتهما. يقول لنا البشير لوقا عن الشخص الغني في الآية 19: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوانة والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفها. يصف لنا حياة هذا الشخص الغني بأنه يتمتع بحياة الترف مع أصحابه مع جيرانه، يلبس كحسب عادة بلادي في هذا الوقت أفضل الملابس التي تشير على الرفاهية والغنى. مبدئيا الله لا يدين الغنى، بل ربما يكون الغنى في بعض الأحيان نعم من الرب. الله يدين تصرفنا اتجاه الغنى، كيف كنا وكلاء لهذه النعمة والملكة عندما كنا أغنياء. لذلك لا يكون في خيالنا أننا جميعا نطرح الإدانة للأشخاص الأغنياء سريعا وكأنه طوبى للفقراء. الرب لا يمجد الفقر، الرب يحب الفقراء لكن لا يحب الفقر، والرب لا يدين الأغنياء ولكن يكره التصرف بالغنى في غير مطرحه أو في غير مكانه. الصورة المقابلة من شخصية الغني شخصية الفقير، ويقول لنا: وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. في المقارنة السريعة بين الشخصيتين، شخصية الغني يطلق عليها صفة الغنى ولم نعرف اسمه، بل جعله النص والبشير شخص النكرة حتى لا ندين الأغنياء، ندين الغنى الفاحش الذي لا يتصرف بحكمة إلهية. ويعطي لنا في الجدول الآخر شخصية المسكين أي الفقير، ويعطي لنا اسمه مباشرة لعازر، أي لعازر هذا المسكين الله يعرفه باسمه شخصيا، ولم يعرف الغني إلا بصفته شخص غني. لذلك عديد في حياتنا نتمتع لما نكون أغنياء، الجميع يعرفنا بأسمائنا ويتمنى أن يكونوا من أصدقائنا أو جيراننا أو من المستنفعين من حياة الأغنياء، ولكن إذا أسأنا التصرف في الغنى المادي ووكالتنا للنعم اللي ربنا عطاهنا، سنكون معرفة أمام الآخرين وربما سنكون نكرة أمام الرب. لذلك دائما أقول خير لنا أن نكون نكرة على الأرض، وخير لنا أن نكون أفضل معرفة عند الرب. لو كنا نكرة النهاردة عند الآخرين ومعرفة عند الرب، أي معروفين عند الرب، أفضل من نكون معروفين في الأرض ونكرة في السماء عند الله. لكن يا حسرة بأن شخص الفقير لعازر لم يتمتع بحياة كريمة على الأرض مرضية، بل يقول لنا إنه كان ملقى، يعني موجود مرمي بشكل مباشر عند بابه، عند بيته برا في الشارع، وعنده مرض ربما يكون تجربة زمنية، أو بطبيعة الحال الجسد لا يوجد لأجل أن يكون دائما في حالة صحة جيدة، الجسد هو وسيلة وليس هدف في الحياة الأرضية. يقول لنا لعازر المسكين مصاب بالقروح، يعني بالجروح، وأكيد في هذا العصر لم يكن الطب متقدم، وتخيلوا عندما نجرح جرح بسيط كيف نشتكي وننتظر الآخرين أن يواسونا أو يلتئم جرحنا من خلال الأدوية والمضادات الحيوية وغيره. ولكن العازر لم يجد المستشفى ولم يجد الدواء في عصره. وأكثر من ذلك إنه يشتهي أن يأكل، ويريد يأكل أكل طبيعي كباقي البشر. يقول لنا الفتات يعني أقل القليل اللي ممكن إليه أي شخص. في بيئتنا الشرقية نفهم الفتات كان لكل الدواجن يعني الفراخ والحاجات التي كانت تربى قديما في منازلنا وليس للبشر، يعني عفوا للطيور أو ربما للحيوانات. كان يشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني. وده ينبهنا كثيرا اليوم في بلادنا، خاصة في العالم الذي يطلق عليه الأول. جميعا يزيد عندنا الأكل، وربما يكون من مظاهر الرفاهية والحياة إننا نقلد تقليد معرفش من أين جه، إن نسيب في أطباقنا أكل ونقول أنا شبعت، وكأنه نوع من التحضر إذا سيبنا في أطباقنا أكل. أعتقد في العالم الغربي والأوروبي والأمريكي ما يزيد من كل البيوت والأسر يكفي أقطار أرض أخرى بدون استثناء، من أفقر شخص لأغنى شخص. عندنا عادة سيئة تعلمناها في بلاد الرفاهية، أن الأكل بما أنه متوفر نرميه ومش حاسين بقيمته. هذا النص ينطبق على سفرتنا اليوم، مائدتنا اليوم. كم يفضل مننا من الطعام في أماكن أخرى لم يجده الفقراء أو حتى ربما الأشخاص العاديين. أرجو أن ننتبه للنقطة دي في حياتنا، ولا نكون مثل اللي الرب عطاهم نعم مش حاسين بيها. هذا الفقير لعازر اللي بنعرف اسمه، وإذا الكتاب المقدس يعطي اسم معناه أنه كان له قيمة عند الرب. لعازر كان ينتظر أن يأكل من الفتات، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. يعني ربما الرب يكون أعطاله نعمة من خلال الحيوانات شعرت به أكثر من البشر اللي كانوا حواليه. لذلك مرات الحيوانات ووجودها في الأرض هي علامة للإنسان أن ينتبه. مرات الحيوانات عندها حياة كريمة وتشعر بنا كإنسانيتنا أكثر ما نحن نشعر بإنسانيتنا اتجاه نفسنا والآخرين. الاثنين عاشوا حياة، الغني عاش حياة كريمة والفقير عاش حياة تعيسة في مظهرها على الأرض. يقول لنا النص أن الاثنين ماتوا، وفي ساعة الموت تكون المفاجأة. في ساعة الاحتضار والموت تكون المفاجأة. بالنسبة للفقير الذي اسمه لعازر المسكين، يقول لنا فمات المسكين وحملته الملائكة. كانت عنده نعمة خاصة في ساعة احتضاره، أي ساعة موته، أن الملائكة السماء نفسها حاضرة في ساعة موت هذا الفقير. حملته إلى حضن إبراهيم، يعني الله حاضر في ساعة موت هذا الفقير، كناية عن إبراهيم والملائكة، يعني السماء النعيم الفردوس، الله نفسه، السماوات كلها منتظرة ساعة انتقال هذا المسكين حتى يتمتع. هذا الصديق انتقل من عالم الشر إلى عالم النعيم. مقارنة مع الشخص الغني، ومات الغني أيضا ودفن نقطة وانتهت، كأنه حياته اختصرت فقط في لحظة موته ونقطة نهاية سطر وتنتهي حياته بهذه النقطة. سمعت من فترة قريبة تأمل بعض الأشخاص كنا بنحكي سويا، ويقول لنا التعليم اليومي، انظروا في المدافن، حياة الشخص تتلخص في رقمين على الحجر والاسم اللي محطوط كإشارة وعلامة لكل شخص منتقل، حاجتين بس تتلخص بيهم حياته، يوم تاريخ ميلاده وشرطة، ونهاية حياته تاريخ مماته. بين الاتنين الحياة كلها اللي عاشها في الشرطة دي الصغيرة، ده ربما يكون على الأرض علامة شرطة، في الحجر المحطوط وبنعمله بأفضل الأشكال والرخام، والنهاردة بيحطوا صور وغيره، لكن في الآخر حياته رقم بداية ورقم نهاية وشرطة. لكن عند الرب الشرطة دي سيكون لها حساب ومعنى آخر نأخذه من نص الغني والعازر. الغني مات ودفن، لم يأتي الملائكة ولم يأخذوا روحه إلى حضن إبراهيم، ولم يتمتع بمقابلة الرب، بل ربما بعادات بشرية الغني كانت جنازته تشريفة ممتعة، كل الناس راحت تحضر الجنازة لأنه كان شخص ولي أكلهم وسعادتهم في يوم الأيام، كلهم صوتوا عليه وصرخوا، لكن بعد ما هيدفن انتهى تاريخه. والنهاردة ممكن نحضر جنازة لشخص غني ولا نحضر لشخص فقير، ومرات كثيرة بالله في كنائس شخص فقير ما يجوش وراه 5 6 ولا سيس، وحتى ممكن تكون الكنيسة في بعض الأحيان مظاهر للأغنياء، مطارنة وكهنة وشمامسة وشعب يحضروا جنازة الغني لأنه كان بيديهم مساعدات، والفير يدوب يلا 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 يلا، حتى ده بيحصل في الكنائس، ولكن عند ربنا الوضع مختلف. الاثنين في الممات ماذا حصل في الحياة الجديدة لهم ما بعد الموت؟ هنا الرجاء للعالم الآخر. المفاجأة الحقيقية في هذا النص إن الاثنين ما زالوا عايشين، لسه يتمتعوا في الحياة، ماتوا على الأرض جسديا لكن عايشين بالأرواح. نتخيل مرات بأن الأشرار تموت روحهم وينتهوا، والصالحين حياتهم روحهم تستمر. الاستمرارية في المنفعة فيما بعد هي المختلفة، ولكن الروحين حيكونوا مستمرين، روح الصالح وروح الشرير. وهذا يظهر من النص، يقول لنا على الشخص الغني فرفع عينيه، يعني لسه حي الروح وليس الجسد، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ويقول لأني معذب في هذا اللهيب. هذا الغني اللي كان متمتع في الأرض بيرسل لنا رسائل اليوم، يقول لنا على فكرة أنا مت جسديا واسمي ضاع من الأرض، ولكن لسه في الجحيم مستمر، لكن في مرحلة العذاب أنا موجود في العذاب ومعذب في اللهيب، يعني روحي مستمرة لكن معذبة لم تنتهي، وهذا هو العقاب، هذا هو الخسارة إني ما كنتش مع الله في ساعة الموت. الفقير لعازر يقول لنا كان في حضن إبراهيم، حملته الملائكة وراح في حضن إبراهيم، وكلمة إبراهيم كناية عن الفردوس أي مقابلة الرب. الاثنين ماتوا، واحد في الجحيم يعذب والآخر في حضن إبراهيم أي مع الرب. الأبدية، الاثنين يستمروا بالروح في حالة الأبدية، انتهوا من حالة وجودهم على الأرض كجسد ولكنهم مستمرين في الأبدية. الغني يقول أنت تتعذب في آية 25، النص يقول وأنت تتعذب في آية 26 يقول وفوق هذا كله، يقول الصوت إبراهيم وإسحاق ويعقوب لما بيشوف في مشهد اللقاء، في اللقاء النعيم والجحيم، الفردوس والجحيم، مكانين في الأبدية، مكان للصالحين ومكان للأشرار. مكان الأشرار يتعذب، يقول النص بيسأل هذا الغني لسه عنده طلب الرجاء. لو تتذكروا في آية الأمثال، سفر الأمثال بيقول إيه؟ عند موت شريره يموت وينتهي رجاؤه. كان لسه متوقع أن عنده رجاء وبيطلب، ممكن تنولوني من مرحلة العذاب والجحيم دي؟ يقولوا له إيه؟ وفوق هذا كل بيننا وبينكم هوة عظيمة. بيننا وبينكم مش للتعظيم عشان هو كان غني، لا، عشان في ناس تانية كتير زيه موجودة في الجحيم، العدد كبير جدا، ومرات بنضحك نقول اتملى المكان، اتملى بس لسه قابل لتاني. على فكرة قد أثبتت حتى أن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. الجسور، الطرق تقطعت ما بين النعيم أو الفردوس وبين الجحيم، ولا اللي هنا يقدر يروحوا للي هنا، ولا اللي هنا يقدر يروحوا للي هنا. الأبدية موجودة للاثنين، لكن للغني ضاعت رجاؤه، ولكن للفقير رجاؤه خدوا إنه بيه في حضن إبراهيم. إيه ميزة الفردوس؟ أن يكون مع الرب، والآن هو يتعزه، خد النعمة اللي كان مش قادر ياخدها من أصحابه ولا من عدم عدالة الأرض عشان فقير الجميع أهمله. واحد موجود يتمتع مع القديسين والأنبياء، والآخر يتمتع مع الأشرار اللي كانوا زيه منتفخين بحياة الأرض في معنى الجحيم والنار الأبدية التي لا تطفأ. الاثنين ليهم أبدية، ولكن في أبدية صالحة ممتعة، وفي أبدية شريرة ستكون هلاك دائم لا ينتهي. نتعلم من هذا النص اليوم، هل هناك رجاء؟ هل هناك حياة بعد الموت؟ نعم، في حياة بعد الموت للصالح والطالح، للكويس وللشرير. الرجاء يظهر فين؟ في النص. إيه الدرس اللي نخرج به النهاردة من نص الغني والعازر؟ هنشوفه دلوقتي. فقال إبراهيم يا ابني، جه صوت إبراهيم بيرد على الشخص اللي كان متمتع، بيقول له أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، يعني تذكر دوات الحساب. جه الحساب، إبراهيم بيقول له أنت كنت متمتع في حياتك وما شفتش حاجة تاني، قفلت رصيد الأبدية، خدت رصيد بس على الأرض. وكذلك العازر تمتع بالبلايا، واحد كان متمتع بالخيرات والعازر كان متمتع بالبلايا بالحاجات الصعبة، والآن هو يتعذب وأنت تتعذب. في موضوع الرسالة، الرجاء بتاعنا في التوبة. لو عندنا توبة من النهاردة سنكون مع الأشخاص الذين يتعزون، وإذا ما كانش عندنا توبة من خطأنا سنكون نتمتع بالعذاب. الموت ينهي الرجاء، والفرصة الأخيرة للذين فقدوا كل شيء. الموت هو استمرارية الحياة، الموت ليس نقطة نهاية، نقطة نهاية للأشرار، ولكن نقطة انتقال وتكملة للأخيار أو الصالحين. الموت هو استمرارية الحياة، هو انتقال من أبواب كثيرة عشناها على الأرض وتنقلنا من غرفة إلى أخرى إلى الغرفة الأخيرة، إلى الباب الأخير، إلى النافذة الأخيرة اللي هي الحياة الحقيقية. لذلك في الرجاء حنشوف هذا الموضوع بشكل مباشر. فآية 27 تلخص لنا الدرس. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي. تخيلوا الغني اللي عمره ما شاف العازر اللي كان مرمي قدام بيته، حتى الفتاة ما كانش بيدهوله، النهاردة عرف قيمته في السماء وبيقول له يا أبونا إبراهيم أطلب منك رجاء، ابعت لي العازر لإخواتي اللي لسه عايشين في الأرض، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم كي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. فقال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضي إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. إذا مضي إليهم واحد من الأموات يتوبون. يتخيل الشخص الغني لو حد نزل من الأموات وحصلت معجزة، واحد من الأموات قام من جديد وكانه بيعتقد دي أكبر معجزة اللي في الأرض، هيتعلموا الدرس. بيقول له لا، حتى لو واحد من الأموات قام مش هيتعلموا الدرس ولا يصحوا من اللي هم فيه. ولكن هقول لك الرجاء في بتاعهم انهم يتوبوا النهارده. التوبه الحقيقيه انهم يسمعوا. في النص هنا مفتاح النص عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم. موسى والانبياء هتقولوا احنا لسه ده كانوا في العهد القديم. موسى الانبياء رمز وكنايه للكتاب المقدس في العهد القديم، وايضا يكمل لنا بالعهد الجديد يسوع نفسه. ليسمعوا. المشكلة ان احنا في بشر مش بنسمع، والسمع ليس السمع العادي، الانصات لكلمة الرب. هما ما عندهمش النهاردة نعمة السمع. اللي عايشين في الارض مشكلتنا جميعا ان احنا لا نتعظ، بنسمع بس عظات لاجل نقول الله الاسيس ده بيوعظ حلو، الله الكنيسة دي بتبشر حلو، كله بيبشر حلو. بس المهم احنا سمعنا وتعلمنا ايه من هذا اللي سمعناه. ده بعض المؤمنين يتفاخروا في العيد الكنيسة الفلانية احلى واكبر، وقت القداس طويل والحان كتيرة، وبعض المؤمنين يقول لك الاسيس ده وعظ ما فيش زيه، تعالى نطلع رحلة وناخد اتوبيس 3-4 ساعات ونصرف مصاريف عشان نسمعه. يا راجل ده انت ماشي مع الموضة، انت مش بتصلي، انت منافق للموضة، ماشي مع اللي ماشيين. يا ريتك بس قعدت من غير ما ناس توعظك وتعلمت بيت صح. الله في داخلك بيتكلم، وليس محتاج للي بيسمع يتكلم حلو ولا للنهضات الروحية اللي من هنا لهناك. ده في أمريكا ياه كل شهر بتطلع خلوات الروحية واتوبيسات بتخرج، واتفرج على الفيسبوك كل الناس بتجري النهضة الروحية والتغيير الروحي، ويرجعوا إدانة لكل الكنائس التانية. انت مش بتصوم زينا، وانت مش بتسبح زينا، وانت ما عندكش المسحة زينا. يا ريتك انت تتمسح وتسكت. ما انت بتروح كنيسة وهم راحوا كنيسة، والبشر قاعد بياكل في بعضه زي ما هو، ولا سمعوا لأبونا الحلو ولا سمعوا لأبونا المش حلو، لأن البشر عايز موضة يمشي وراها ولم تشبع لأنه لم يأخذ الإله الحقيقي. بيقول فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى الأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. على فكرة عندنا النهاردة موسى الأنبياء بشكل في كل الكنائس في الثلاث طوائف وغيرهم كمان، حتى الملحدين ممكن يعلمونا. وعندنا كمان الكتاب المقدس الذي لم يفتح، وعندنا الأسرار الكنسية التي لم نتمتع بها، وربما نتبع الأسرار الكنسية بحسب قوة الكنيسة ونائب المعادة المعمودية لما يكون لنا زواج، أو عندنا حتى في كنائسنا اللي يروحوا في كنائس أخرى عشان يعلموا عيالهم مدارس، أحد في كنائس تانية عشان البنات لما تكبر تتجوز، بيتاجروا في الأسرار عشان شوية عيال جابوهم لما يكبروا يتجوزوا، وكأن أبونا ما شايفش. على فكرة أنا بشوف كل الناس وبعرف الأسر اللي بتيجي بس في المناسبات والاحتفالات عشان الكنيسة دي حلوة في الترفيه. لا يا حبيبي، الكنيسة دي مش حلوة في الترفيه، أنت معروف وأسرتك معروفة، بس إذا ما عندكش مبدأ ولا أبونا ولا الله حيدي لك هذا المبدأ. تقدر تضحك على أبونا وتجيله والكنيسة دي حلوة في الترفيه، لكن ما بتعرفش تضحك على ربنا والتاجر في الأسرار. لو أنت منتمي للكنيسة التانية من الأول طوبى لك، لأن الكنيسة التانية كويسة، ولو أنت منتمي للكنيسة دي طوبى لك لأن الكنيسة دي كويسة. المشكلة مش الكنائس الوحشة، المشكلة في القادة والبشر، هم اللي وحشين بيتبعون من يأكلهم ويشتريهم بأسعار رخيصة، ونقبل التجارة في الأسرار المقدسة السبعة وخاصة في المعمودية. وتعالى نرشمك برشمة بسيطة، وتعالى أباركك، وكأننا دحنا رحنا. يا سلام، سر المعمودية به للمهاترات للأماكن الضعيفة، والمهاترات للأسر الضعيفة، سر المصالحة الذي اندثر وبه من الأطلال في الكنائس، سر المصالحة الاعتراف اللي بيه من الموضة القديمة. أنا بندهش 99% من الناس في الكنائس بطلت الاعترافات، ولما يعترفوا تبقى مشاكل اجتماعية. الاعتراف ليس يعني مشاكل وإرشاد اجتماعي ومشورة أسرة، الاعتراف أن يكون عندي توبة وانتبه لليوم الأخير زي العازر والغني. الاعتراف مش موضة قديمة وتعليم بالي، الاعتراف هو الحياة اللي انت ناقصة منك، والأكسجين اللي انت لسه مش عارف تتنفسه، عماك تتنطط من كنيسة لأخرى وتتنطط من مكان لآخر عشان تبقى في وسط الجماعة الحلوة. أنا بسأل، البنوك بتعترف أكتر من البشر في الكنائس لأنها موجودة في الكنائس بتسبح. على فكرة الله بيقول لو عايز أعمل من الحجارة دي أبناء إبراهيم حاضر أعمل. الله بيقول البنوك موجودة في كل الكنائس طول اليوم قدام ربنا، وممكن تبقى عندهم عبادة أكتر من البشر اللي قاعدين عليه النهاردة. أين اللي بيبدأ القداس من بدايته وجه من قبله بعشر دقايق حتى يصلي خلوة مع ربنا وحده قدام بيت الأربعين؟ رجال الدين والفضائيات على أفا من يشيل. الفضائيات بتعمل زي السياسة، الفضائيات الدينية والألحان والحاجات الحلوة، لكن ما غيرتش البشر، بيت للمنافسة ومين أقوى ومين أضعف، والبشر ما زال فاقد نص البسيط، الحدوتة البسيطة بتاعت مدارس الأحد الغني والعزر. أنهي أنا بديت من سفر الأمثال إصحاح 11 لآية 7-8 بتقول إيه؟ عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه، ومنتظر الأسمى يبيد. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. في آية تاني من سفر الأمثال في الإصحاح العاشر بتقول لنا إيه؟ كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. البر يعني إيه؟ أن تتقي الرب أينما كنت، في كنيسة أو غير كنيسة، إن كنت كاثوليكي أو بروتستانتي أو أرثوذكسي أو ملحد. البر إنك يكون عندك علاقة فيها اتقاء للرب، أهم بكتير من إنك تكون في نص القديس بولس يقول لنا نحاس بيرن ويخبط وصوت عالي من غير نتيجة إلهية. صفر الأمثال عطينا النتيجة الحكمة الأخيرة، وإنجيل لوقا اللي انفرد بنص زكا بيعلمنا النهاردة، عفوا بنص العازر والغني بيعلمنا النهاردة بأن توبتك الحقيقية اسمع قبل ما يضيع منك السمع وما يكونش عندك الفرصة للتوبة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.